الشريط الخامس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فهذا السلام يقول: تحدثتم فيما مضى عن السبب، وقلتم فيما مضى بكلامكم اذا اعتقد ان هذا الدواء سبب في العلاج او سبب في العلاج او الشفاء فان ذلك شرك اصغر، وقلتم وكذلك قلتم مثل هذا القول في التواتر، ولكن الواقع والعقل يقتضي ذلك بأن الدواء سبب للعلاج، كما أن حرث الأرض سبب للزرع، فهل إذا اعتقد المرء ذلك نحول أمره إلى الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. السبب الذي إذا اعتقده يذكره شركا هو الذي لم يجعله الله ولا رسوله سببا، ليس سببا شرعيا ولا سببا عقليا ولا سببا وحسيا. أما إذا كان سبب شرعي جعله الله سببا فالرقية سبب شرعي، اعتقد أن الرقية سبب الرقية الشرعية هذا لا بأس به، لكن إذا اعتقد أن النجم سبب إذا المطر هذا ليس سببا شرعيا، باطل شرك. والدواء كذلك إذا كان الدواء مباح هو سبب شرعي، لأن كان مأمور بالتداوي لا بأس سبب. وكذلك أيضا حرث الأرض وبذره هذا سبب حسي، فطر الله عليه الخلق، إنما يكون السبب شركا إذا لم يجعله الله ولا رسوله سببا وليس سببا حسيا، لا سبب حسي ولا سبب شرعي. أما إذا كان جعله الله ورسوله سببا هذا لا يكون شرك. فالرقية والتعوذات وقراءة الآية هذا سبب شرعي، لأن الله ورسوله جعله سبب شرعي. بذر الأرض وحرثها وشقها سبب حسي في النبات، في الزرع، حصول الزرع والثمرة، هذا ليس لا يكون شركا. إذا اعتقد أن البذر سبب وأن الزرع وكذلك زرع الأرض وشقها سبب هذا سبب شرعي، الرقية سبب شرعي. أما إذا اعتقد أن النجم سبب نزول المطر هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا فيكون شركا. اعتقد شيئا سببا ولم يجعله الله ولا رسوله سببا، ما جعله الله ولا رسوله سببا. إذا كان السبب جاء الشرع يدل على أنه سبب فهذا مشروع، هذا سبب شرعي. وكذلك إذا كان الحس والعقل يدل على أنه سبب مثل زرع بذر الأرض وشقها هذا سبب حسي، فطر الله عليه الخلق. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا هذا لا يكون شرك، مثل ما لو اعتقد أن النجم سبب في ذا المطر.
يعتبر كافرا، فإننا نرى كثيرا من الناس قد ابتلي بذلك،
يخشى عليه إذا تركها متعمدا متهاونا وديدنه ذلك وعادته ذلك ولا يصلي إلا على طلوع الشمس يخشى عليه. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا. وسمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول هذا، يقول إن من يترك صلاة الفجر استمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك فهو كافر، معناه تعمد ترك الصلاة، معناه تعمد ترك الصلاة. أما إذا فاتت فات الحرص مرة وجعل الصلاة تنتظر هذا لا، لكن يكون باستمرار ما يصلي في بعد الشمس، يركب الساعة يركبها على العمل، ما يقول إلا مرة واحدة في فطوره وعمله، هذا معناه تعمد ترك الصلاة. هو السلام والعافية بحيث لا ينبه من كمان. نعم.
وهذا يقول: كان والده لا يصلي في عمره إلا صلوات معدودة، علما بأنه قبل موته لم يصلي ما يقارب 6 أشهر، فهل يجوز له أن يدعو له؟ وإذا كان لا يجوز ففي قولها اللهم اغفر لي ولوالدي وهو يقصد والدته، فهل في ذلك محذور؟
إذا تحقق أنه لا أنه ترك الصلاة متعمدا 6 أشهر غير 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 متأول، لأن بعض المرضى يصبح متأول، يكون مريض في المستشفى ويظن أنه ما يصلي حتى يشرب مرضه وأن ثيابه نجسة، هذا متأول، هذا ما يحصل متأول، ما يظن أنه إذا صارت ثيابه نجسة أو غير طاهرة أنه ما يصلي حتى يشرب مرضه، هذا متأول. أما إذا ترك من غير تأويل، تركها عمدا ما له تأويل، ما هو في المستشفى ولهم مريض ولا يقول أنا أصلي إذا خرجت من المستشفى إذا فيه مرضي إذا ظهر ثيابي إذا نظفت ثيابي، بعض العامة هكذا يقول، يعني هذا غلط، غلط كبير. ينبغي أن يعلم المرضى في المستشفى بأن المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يلبس ثوب طاهر الحمد لله، وإلا يصلي بثوب، إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، وإلا يتيمم أو يمم غيره، إلا إذا استطاع صلى على حسب حاله بغير ماء ولا سواح، لأن استطاع الوجه يصل القبلة فالحمد لله، إلا صلى على حسب حاله ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. لكن بعض المرضى جاهل ما يدري، تجده ما يصلي، فيقول ليش ما لماذا ما تصلي؟ قال أنا ثيابي نجسة وكذا وغير متوضي، إذا خرجت من المستشفى إن شاء الله صححت ثيابي وتوضأ. هذا متعود ما يحصل، لكن الذي ترك الصلاة متعمدا ليس له عذر ولا تأويل، هذا هو ولا هذا هو الذي يخشى. فإذا كان رائد فيها بهذه المثابة، فكما سمعت الصواب في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر. ولهذا من الأدلة القائم بتفسير الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لأن الإيمان تصديق بالخبر، تصديق الخبر والانقياد للأمر، تصديق أقوال الله ورسوله وانقياد لأمر الله ورسوله، وجعل عدم التصديق يقابله التكذيب، والصلاة وعدم الصلاة يقابله التولي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فإذا كذب كفر، وإذا تولى عن الصلاة كفر. مثل قول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. اشترط في توبة من أضاع الصلاة الإيمان، دل على أنه ليس بمؤمن. مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون يسهون عن الصلاة ويؤخرون عن وقتها. هذه من أدلة من قال بكفر الصلاة. المقصود أنه إذا كان ترك الصلاة عمدا بغير تأويل فإن فلا تشرك له ولا تدعو له، أمره إلى الله. وإذا لم تدعو لوالدك قل اللهم اغفر لوالدتي فقط. نعم.
يتمسك به القائلون بعدم كفر تارك الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: ثم يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط.
ليس في هذا دليل، لأن المعنى ليس أن يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والصلاة شرط في صحة الإيمان، فإذا تركها فليس بمؤمن. زيادة من العلماء لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان فقط، ما عندهم التوحيد والإيمان ولا زيادة، ولا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة، فإذا تركها فلا يكون عنده شيء من التوحيد والإيمان.
وهذا يقول إنه إمام مسجد قد وقع في مشكلة وهي تتكرر بعد كل صلاة، وهي أن أحد أفراد جماعة المسجد قد ابتلي بعد الصلاة أنه يقوم برفع صوته في المسجد بحجة أنه يقول إنك تتغيب عن المسجد، علما أنه منذ أن مسك المسجد لم يتغيب إلا يومان بعذر شرعي. فيقول يعني أحد جماعة يقول بعد كل صلاة يرفع صوته على الإمام ويقول له أنك تتغيب عن المسجد مما يحدث يعني فوضى في المسجد، فما نصيحتك لهذا؟
على كل حال المسألة هذه تعالج، أقول تعالج، هذه تعالج مع جماعة ومع رجل هذا المناصحة بينهم، ينظر المسألة يجتمعون فيما بينهم ويجتمع أهل المسجد ويتكلمون مع هذا الرجل ويبينوا له أنه لا ينبغي رفع الصوت وأن الأمور تعالج بغير رفع الصوت، إذا كان الإمام عليه ملاحظة يناصح فيما بينه وبينهم بدون رفع الصوت. هذه الأمور يعني يمكن معالجتها بين الإمام وكبار المصلين كبار أهل الحي. نعم.
وهذا يقول: نرجو من فضلكم التنبيه على مسألة التكفير والتساهل فيها من بعض طلبة العلم.
نعم، لا ينبغي الإنسان أن يكفر إلا عن بصيرة، لا ينبغي الإنسان أن يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله. ثم الشخص المعين إذا كان له شبهة ما يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولأنه قد يتكلم الإنسان بكلام كفري فيقال هذه المقالة كفرية والشخص لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، ما ندري ما حاله. إذا تكلم واحد من أهل الإسلام معروف أو من أهل العلم أو معروف أنه مسلم تكلم بكلام كفري يقول المقالة كفرية، لكن الشخص لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقابل هذا الشخص تسأله عن كلامه ما مقصوده ما مراده، قد يكون له تأويل قد يكون له قصد آخر، فلا يكفر الإنسان إلا عن بصيرة. فإذا قامت أن يسأل عليه الحجة وأصر وعاند والأمر واضح ليس فيه لبس في هذه الحالة يكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الكلام على التوحيد وما يناقضه وينافيه وينافي كماله الواجب، وعرفنا أن التوحيد يناقضه وينافيه الشرك والكفر، وعرف أن الشرك يتنوع إلى أنواع، كما أن الكفر يتنوع أنواع، الشرك يتنوع إلى نوعين أكبر وأصغر، والكفر أكبر وأصغر، وكذلك الظلم يتنوع إلى نوعين ظلم أكبر وظلم أكبر، وكذلك الفسق يتنوع إلى نوعين فسق أكبر وفسق أصغر، وكذلك النفاق يتنوع إلى نوعين نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالظلم نوعان، ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر، ومثال ذلك قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فجعل الشرك ظلما، فهذا ظلم أكبر يخرج من الملة. وقال سبحانه والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، فهذا ظلم أكبر وهو ظلم الكفر يخرج من الملة ويجب الخلود في النار ويحفظ جميع الأعمال ولا يغفر الله إلا بتوبته. الظلم الأكبر ظلم الشرك والكفر، هذا لا يغفره الله إلا بتوبته ويحفظ جميع الأعمال ويخلد صاحبه من الملة ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، والكافرون هم الظالمون. والنوع الثاني ظلم الأصغر، وهو ظلم الإنسان نفسه بالمعصية، ظلم المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله ولا يحبط الأعمال ولا يخرج من الملة ولا يجب خلود في النار. وهذا كقوله سبحانه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، بعد أن ذكر النكاح والرجعة والخلع والطلاق قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فجعل متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فهذا ظلم معصية. مثله قوله تعالى عن الأبوين آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا ظلم معصية. مثله قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، هذه المعصية. مثل قول الله تعالى عن يونس أنه قال وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظلم نفسه، هذا المعصية. وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو فسوق وهو فسق الكفر وهو فسق الكفر، وهذا يخرج من الملة ولا يخرج الله إلا بالتوبة منه ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار، فسق الكفر. ومثال ذلك قول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله، كيف تكفرون بالله، فجعلها كفرا بالله، هذا فسق كفر. ومثال ايضا قول الله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون، وما يكفر بها الا الفاسقون اي فسوق كفر. ومثال ايضا قول الله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه فسوق كفر، إبليس فسق فسوق كفر يخرج من الملة هو كفر الإباية والاستكبار والعياذ بالله. النوع الثاني فسق، فسق أصغر وهو فسق المعاصي، وهذا لا يوجب الخروج في النار ولا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال ويكون صاحبه إذا مات عن غيره تحت مشيئة الله. ومثال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني فسوق معصية، فاسق يعني فسق بكذبه في الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ومثل قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا فسوق معصية، فسوق المعصية. ومثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني فسوق معصيه لا يخرجنا منه. وكذلك الجهل، الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل أكبر وهو جهل الكفر، وهذا لا يكره الله إلا بالتوبة منه ويخرجنا من الله ويحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ومثال قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي جاهلين جهل كفر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين على جهل كفر. وهم في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هنا قال أعرض عن الجاهلين وهنا قال أعرض عن المشركين. الجاهلون يعني جهل الشرك، ومثل قوله فاصفح عنهم وقل سلام المشركين، هذا قبل أن يؤمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام. والثاني جهل المعاصي، جهل المعصية، مثل قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالجهالة جهالة المعصية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل ولو كان عالم المعصية، هذه جهالة المعصية. وكذلك النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من ملة الإسلام، ويحبط جميع الأعمال، ويوجب لصاحبه الخلود في النار في درجها الأسفل تحت درجة اليهود والنصارى. المنافق النفاق أكبر، هذا النفاق يوجب له خلود في النار في درجها الأسفل تحت اليهود والنصارى والوثنيين نعوذ بالله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. والنفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو في الباطن منفلت من ذلك كله، لا يؤمن بالله في الباطن ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، ولا يؤمن بالقرآن وأن الله تكلم به وأن الله أنزله هداية للناس وشفاء لما في الصدور وأن الله أنزله للإنذار والبشارة، بشارة المؤمنين والتنذير والإنذار والتخويف من بأس الله وعقابه، كل هذا لا يظهر به المنافق. والنوع الثاني نفاق أصغر، وهذا النفاق الأصغر تحت مشيئة الله، قد يكون معصية من المعاصي، هو معصية من المعاصي قد يغفر ولا يخرج من ملة الإسلام ولا يخلط الأعمال ولا يجب خلود في النار. والفرق بين النوعين أن النفاق الأكبر يكون في القلب والنفاق الأصغر يكون في العمل. فالنفاق الأكبر يكون في القلب والنفاق الأصغر يكون في العمل. فالنفاق الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإذا ما فعل ذلك هو كافر مشرك لا يغفر، وهو خارج من ملة الإسلام وأعماله كلها حابطة إذا مات على ذلك نعوذ بالله، وهو من أهل النار يجب الخلود في النار في درجها الأسفل نسأل الله السلامة والعافية. وهو أن يكون الإنسان باطن وظاهر، فباطنه الكفر والعياذ بالله، وظاهره الإسلام. فالظاهر مستسلم يصلي مع الناس تجده يصوم ويحج ويجاهد ويصدق وقد يتكلم بكلام نفاقا بكلام طيب يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكنه في الباطن يكون له المآلف يعني المطاطن، لكنه في الباطن كافر غير منقاد، قلبه غير منقاد، وإن صدق وعرف الحق في الباطن لكن ليس مقرا ولا معتقدا، ليس عنده انقياد ولا محبة ولا نية ولا إخلاص نسأل الله السلامة والعافية. وهو أنواع الأنواع الكفر الأصغر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة أنواع له أنواع أربعة. النوع الأول أو المثل الأول تكذيب الله أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت أن تجعل نوع تكذيب الله هذا واحد وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد. تكذيب الله ثانيا تكذيب الرسول أو تكذيب الله وتكذيب الرسول هذا واحد. الثاني تكذيب بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله. ما يكذب الجميع إنما يكذب بشيء بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله. من أدلة ذلك قول الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال صلى الله عليه وسلم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثالث بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض شيء مما جاء عن الله أو بغض شيء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة وإن شئت تجعلها ثمانية. تقول تكذيب الله واحد، ثانيا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا تكذيب بعض ما جاء عن الله، رابعا تكذيب بعض ما جاء عن رسول الله، خامسا بغض الله، ثالثا بغض رسول الله، سابعا بغض شيء مما جاء عن الله، ثامنا بغض شيء مما جاء عن رسول الله، تاسعا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السرور والمحبة لضعف الإسلام والمسلمين، يكون عنده سرور وفرح ومحبة لضعف الإسلام وضعف المسلمين، ضعف دين الإسلام وضعف المسلمين. فإذا ضعف المسلمون وانخفض دين الإسلام فرح واسترشق وسره ذلك، هذا منافق نسأل الله العافية. عاشرا الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون عنده كراهة وأسف إذا انتصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتصر الإسلام والمسلمون. إذا انتصر الإسلام وانتصر المسلمون كره ذلك وفاءه ذلك، هذا منافق انتصر الأسف من الله أعوذ بالله. الحادي عشر اعتقاد عدم وجود تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، يعتقد أنه لا يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، أو لا يجب يعتقد أنه لا يجب تصديق الله ولا تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي جاءت في القرآن في السنة. يقول يجوز أن تصدق خبر الله صلى الله عليه وسلم لكن ما ليس بواجب، إن شئت صدق وإن شئت لا تصدق أنت بخير، ما يجب على كل أحد أن تصدق خبر الله خبر رسوله وإن شئت تصدق كلام المنافقين أو غيرهم. هذا نفاق، لا بد أن يعتقد وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق الله بخبره. ثاني عشر اعتقاد عدم وجود طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تطيع الله وتطيع رسوله لكن في الواجب، إن شئت تطع الله وإن شئت فلا تطع، هذا نفاق. ثالث عشر أن يطلب العلم بالله من غير أخبار الله ورسوله، يطلب العلم بالله معرفة الله بأسماء وصفاته ما يطلبها من خبر الله ولا من خبر رسوله، بل يطلبها عن طريق الفلاسفة أو عن طريق التقليد. الثالث عشر ولا الرابع عشر؟ ها؟ على حسب. أن يطلب العلم بالله، أن يطلب العمل لله من غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعمل لله ويتقرب إلى الله لكن من غير أوامر الله وأمر رسوله، بل من طريق الوجد أو الذوق أو القياس أو التقليد، هذا نفاق. أن يطلب العلم الأول أن يطلب العلم بالله من غير خبر الله وخبر رسوله، والثاني أن يطلب العمل لله من غير أمر الله وأمر رسوله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا النوعين أو الأربعة أنواع الأخيرة وأنه من النفاق، يقول رحمه الله: ثم هنا نفاقان، ثم هنا نفاقان: نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة. نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة. فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه، فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فألا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، ولا وجوب طاعته في أمره، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا، وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، وأنه تحصل النجاة والسعادة، وأنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير متابعته، كما هو قول الصابئة الفلاسفة، يقولون: تحصل السعادة والنجاة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير متابعته، إما من جهة الفلسفة والصبو، أو من جهة التهوج والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة في هذه المسألة وغيرها، فإنهم وإن صدقوه وإن صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، لكنهم لا يوجبون ذلك ولا يرون وجوب ذلك على أهل الأرض، على الناس جميعا، على أهل الأرض جميعا، بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبا، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك. قال: وهذا دين الفساق ومن دخل معه. يعني هذا النفاق بيانه أنه لا يرى أنه يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب طاعته، بل يقول له صدقه ويجب أن تطيعه، والسعادة والنجاة تحصل من طريق الرسول ومن غير طريقه، من طريقه ومن طريق الفلسفة أو من طريق الصبو أو من طريق التهود أو من غير التهود. فهؤلاء منافقون ولو صدقوا الرسول ولو أطاعوه، لأنهم لا يوجبون ولا يرون وجوب تصديقه ولا يرون وجوب طاعته على الناس جميعا، بحيث يكون الذي لم يصدق الرسول ولم يتبعه معذبا، بل يرون طاعة الرسول مثل التمسك بمذهب إمام من الأئمة، أو مثل الدخول في طريقة شيخ من الشيوخ، أو مثل الدخول في طاعة ملك من الملوك. قال: وهذا دين الكتار ومن دخل معه. ثم قال رحمه الله: فأما النفاق الذي هو دون هذا، فأما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمات، وبالثاني كثير من المتصوفة، فإنهم يوجبون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجبون طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك، بل يسلكون مسلكا آخر، إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجه، وإما من جهة التقليد. قال رحمه الله: فانظر نفاق هذين الصنفين، الصنف الأول وهذا الصنف الثاني، فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم باطنا وظاهرا بأن الرسول أفضل الخلق وأكمل الخلق وأنه رسول وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوّروا ترك متابعته كفروا. فهؤلاء يقولون: يجب تصديق الرسول ويجب حسن طاعته، لكن حينما يريدون أن يطلبوا العلم بالله ما يطلبونه من طريق الرسول، وإذا أراد العمل لله ما يطلب منه عمل عن طريق أوامر الرسول، أوامر الله وأوامر الرسول. إذا يعمل لله عن طريق الوجه، الوجه والذوق في الصوفية. وإذا أراد أن يعلم ما يتصف به الله من الصفات ما يعقل ذلك من الكتاب والسنة، وإنما يعقل ذلك عن طريق العقل أو عن طريق مناهج أهل الفلسفة. يقول انظر لفاق هذا الصنفين، مع أنهم يعترفون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أسوأ الخلق وأنه أسوأ الخلق وأنه رسول وأنه أعلم الناس، ومع ذلك صاروا منافقين لأنهم لم يجبوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد، بل سرروا ذلك، يجوز متابعته ويجوز غير متابعته. هذا هو المثال الأكبر الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال ولا يعصره الله، ويجب الخلود في درسها الأسفل في النوع الموجود في النوع ذاك الأسفل، نعوذ بالله. أما النوع الثاني من النفاق فهو نفاق أخطر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال ولا يجب الخلود في النار، بل هو معصوم من المعاصي. وضابطه أنه يكون في العمل، يكون في العمل، بخلاف النفاق الأكبر فإنه يكون في القلب. النفاق الأكبر يكون في القلب الذي صاحبه مخلد في النار، والنفاق الأصغر يكون في العمل. وهو كل ما ورد من الذنوب تسميته، كل ما ورد من الأعمال تسميته نفاقا وهو في العمل، كل ما ورد من الأعمال تسميته نفاقا. وهذا له أمثلة، من أمثلته الكذب في الحديث، الكذب في الحديث، ومن أمثلته الخلف في الوعد، ومن أمثلته الخيانة في الأمانة، ومن أمثلته الفجور في الخصومة، ومن أمثلته الغدر في العهد، ومن أمثلته الإعراض عن الجهاد، ومن أمثلته الكسل عند القيام بالصلاة، ومن أمثلته المراعاة للناس في العمل، ومن أمثلته عدم ذكر الله في الصلاة إلا قليلا، ومن أمثلته تأخير الصلاة ونقرها عن وقتها ونقرها كنقر الغراب، ومن أمثلته التخلف عن صلاة الجماعة. كل هذه أمثلة للنفاق الأصغر ولها أدلتها من الكتاب والسنة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه، يعني وزعم أنه مسلم حقا، ليس إسلامه حقيقي وإنما إسلامه ناقص. إذا حد آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال بعض العلماء تعليقا على هذا الحديث: هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الأربع قد تجتمع مع أصل الإسلام، تجتمع مع أصل الإيمان، وأصل الإسلام، ولكنها إذا استحكمت وكملت فقد ينسلخ صاحبها من الإسلام بالكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذا الخلاف، فإذا كمل في العبد لم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. يعني يقول إن كل واحدة من هذه الخصلات معصية، إذا حدث الشباب وإذا من القرآن وإذا حصل الفجر إلى وقد تجتمع أيضا في العصر كلها ويكون عاصي، لكنها إذا بلغت الغاية والنهاية الاستحكام والكمال فهي تدل على النفاق الأكبر، فهي تدل على النفاق الأكبر وتجرؤها هي إذا استحكمت وكملت وبلغت الغاية والنهاية دلت على أن صاحبها منافق الخالق، دلت على أن صاحبها دخل النفاق الأكبر في قلبه، دخل النفاق في قلبه بدليل استحكامها وكمالها وبلغها الغاية، لأنه لو لم يكن منافقا نفاق كفر وقلب لما استحكمت وكملت، فلما استحكمت وكملت وبلغت الغاية والنهاية جل على أن صاحبها ليس عنده شيء من الإمام وأنه منافق خالص، وإلا في الأصل أنها معاصي، هذا الأصل أنها معاصي. ودليل أن الإعراض عن الجهاد من النفاق ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الإعراض عن الجهاد حصل من صفات النفاق، وادعي على ان الكسل والرياء وعدم الاسم الله الا قليلا من النفاق، فوالله تعالى المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، كسل ومراءات وعدم الاسم الله الا قليلا. والدليل على ان ترك تاخير الصلاه عن وقتها ونقرها كنقر الغراب من صفات المنافقين ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ويؤخرها وينقرها كنقر الغراب، يؤخرها عند غروب الشمس وينقرها كنقر الغراب. والدليل على أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين من النفاق العملي ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلقد رأيتنا عن الصحابة وما يتخلف عنها عن صلاة جماعة في النفس، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين اثنين او بين رجلين حتى يقبض الصف. فهذا دليل مسعود رضي الله عنه يقول: لقد رايتنا يعني معشر الصحابه وما يتخلف عنه الا منافق معلوم النفاق. والنفاق قد خافه الصحابه رضوان الله عليهم على انفسهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بربهم وكمال تعظيمهم، كانوا يخشون من النفاق على انفسهم. فقال عبد الله بن ابي مليكه تابعي الجليل رحمه الله: ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ادركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو بسعيد. وقد قال عمر: وهذا النفاق الذي خشى الصحابة من المعلوم أنه نفاق العمل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله ولا يحسن من الكفر، وإنما يحسن من النفاق يكون فيها معلوم. ومثله قول عمر رضي الله عنه لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ هل عدل رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد أبدا. قال حافظ حجر رحمه الله: مرض النفاق نفاق العمل. والنفاق كما يقول العلامة ابن القيم: نعود إلى النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ويحبط الأعمال، ولا يقول الله إلا بالتوبة منه، ووجب صيد فيما في درك الأكثر. هذا النفاق داء عضال، والنفاق داء عضال. يقول العلامة ابن القيم: قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي خفي على الناس، وقد يتلبس به الإنسان وهو لا يشعر فيظن أنه مصلح وهو مفسد. ولقد هتك الله سبحانه وتعالى أسرار المنافقين وكشف أسرارهم وجلى صفاتهم وأمورهم لعباده المؤمنين حتى يكونوا منها على حذر. فإن المنافقين كثيرون ويعيشون بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، وبلية الإسلام منهم عظيمة وفتنتهم شديدة، وهم يعيشون بين المسلمين ويتظاهرون بالإسلام وينسبون إليه وإلى أهله، ويظهرون أنهم ينصرون الإسلام، وهم يكيدون له ولأهله، وهم أعداء الإسلام في الحقيقة، يتلونون بكل لون، ويظهرون كفرهم في قالب متنوع، يظهرون كفرهم في قالب متلون، يظهرون كفرهم في قالب العلم والصلاة وهو الجهل والإفساد. والمنافق كافر، أشد من الكافر باطلا وظاهرا. فالمنافق كافر في الباطن، مسلم في الظاهر. ولهذا تجرى أحكام الإسلام على المنافقين، تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر إذا لم يظهروا نفاقهم، فهم يغسلون إلى ماتوا، ويصلى عليهم، ويدفنون مع المسلمين في مقابرهم، ويرثون ويرثون. لكن من أظهر منهم نفاقه فإنه يقتل ويعامل معاملة الكفار. فإذا أخفى نفاقه ولم يظهر لنا إلا الإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام على المنافقين في زمنه. ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وقد ثبت أنه كان يأتي يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظ الناس ويقول: احمدوا الله واشكروه على هذا النبي واتبعوه. فلما كان بعد غزوة أحد وانحدر بثلث الجيش، تكلم الأصحاب وقال: عرفناك يا عدو الله، أو كلمة نحوها. فجاء فخرج وجعل يتكلم وهو يمشي ويقول: أنا أريد أن أشد أمره، وهو يريد أن يعني أو كما قال. ولما مات عبد الله بن أبي ودلي في حفرته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من القبر وألبسه قميصا ونفث فيه من ريحه، وقام ليصلي عليه، فجره عمر وقال: يا رسول الله، رئيس المنافقين منافق صلي عليه. فقال النبي: أخر عني يا عمر، فإني خيرت فقير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فوالله لو أعلم أني زدت على 70 عند وقت صلاته لا يدس على الصغير، وهذا ثبت في صحيح البخاري، ثم صلى عليه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهي عن الصلاة عليه قبل أن تنزل الآية، ثم بعد ذلك نزلت الآية، ويقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعند ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه على أحد بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استخرج عبد الله بن مبارك فيه من ريقه لعل الله أن ينفعه في ذلك، ومراعاة للأوس، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن فينه من أصلح عباد الله، وألبسه قميصة مكافأة له لأنه أعطى العباس عمل لهم قميصا، وكان العباس رجلا طويلا وعبد الله بن قميص طويل، فلم يوجد العباس ثوب يناسبه في الطول إلا ثوب عبد الله بن أبي، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصا مكافأة له، وصلى عليه لأنه ما نهي عن الصلاة عليه، ولعل الله أن ينفعه. ثم لما نزلت الله بالنهي لم يصلي على حتى ذلك. فإذا المنافقون تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكن في الآخرة هم بكثرة أكثر من الناس. أما نحن ليس لنا إلا الله، ما دام ما أظهر لنا كفرة صلي ويصوم معنا ويحج ويجاهد، ولا أظهر شيء، لا تكلم بكلام كفر ولا عمل على الكفر، الله تعالى هو الذي يتولى السرائر، تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا وفي الآخرة إذا كان كافرا فهو بالذكر أكثر من النقص. فإن أظهر شيئا من كفره قتل من قبل الحاكم الشرعي، من قبل ولاة الأمور، رفع به إلى المحكمة، فإذا ثبت على الكفر الشرعي قتل. والله سبحانه وتعالى جل لعباده صفات المنافقين ليكونوا منها على حذر لشدة فتنتهم وشدة الابتلاء بهم، ولكونهم يعيشون بين المسلمين وهم يرشدون للإسلام وأهله. فالله تعالى جل في صفاتهم في كثير في سور أو سور القرآن، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي سورة التوبة، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة محمد، وفي سورة الفتح، وفي سورة المنافقين. والله تعالى افتتح سورة البقرة ببيان طوائف العالم الثلاث والأصناف الثلاث، فذكر أن الطوائف ثلاث والأصناف ثلاث. الطائفة الأولى مؤمنون ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في أربع آيات. الطائفة الثانية كفار ظاهرا وباطنا، ذكرهم الله في آيتين. الطائفة الثالثة كفار باطنا مسلمون ظاهرا وهم منافقون، ذكرهم الله في 13 آية. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يهتدون. هذه صفات المؤمنين باطنا وظاهرا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على رسوله وما أنزل من قبله ويؤمنون بالآخرة ويصدقون بالآخرة. ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه أوصاف الكفار ظاهرا وباطنا. ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر في 13 آية. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الوصف الأول يؤمنون باللسان ويكفرون بالقلب. الله تعالى أثبت لهم الإيمان في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله ونفعهم لما في قوله فقومهم مؤمنين. هل هذا تناقض؟ معاذ الله أن يكون في كلام الله تناقض، لكن الجهة مفكرة، فجهة إثبات الإيمان اللسان وجهة نفي الإيمان القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. إذن من أوصافهم الإيمان باللسان والكفر بالقلب، هذا من أوصافهم. الوصف الثاني: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، من أوصافهم الخداع. في قلوبهم مرض، هذا مرض الشك والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما تنقصوا. يسمون الإفساد إصلاح، هذه من الصالح، يسمون يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الكفار. يسمون الإيمان سفة ويسمون المؤمن بالسفة، الإيمان سفة والمؤمنون سفعاء. ألا إنهم سفعاء ولكن لا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق له وجهان، إذا الوجه مع المؤمن، إذا جاء مع المؤمن قال أنا مؤمن، وإذا ذهب إلى المنافقين والكفار قال أنا معك، أنا استهزئ بأولئك، أسخر منهم، أسخر من أولئك ضعفاء الخصائص، نعطيهم ما يناسبهم. قال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا، قال مثل أمثل مثل الذي استوقد نارا فلما أضعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بطن العمي فهم لا يبصرون. هذا مثل ناري، فهم عرفوا الحق ورأوا النور ثم عموا عنه وتركوا، كمثل الذي استوقد نارا فأضعت ما حوله ثم ذهب الله بنورهم. أو تطيب من السماء، هذا مثل الماء، أو تطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ما عندهم شبهات ولا استقامة، عندهم شك وتردد، لأن النفاق يتفاوت، منهم نفاق مستحكم ومنهم ما عنده شك ومنهم ما عنده إيمان مرة وكفر مرة، وهذا يؤمن مرة ويكفر مرة، يشك كالذي عنده نور كلما أضاء مشى وإذا أظلم وقع وإذا أضاء مشى وإذا أظلم وقع، عنده شك وتردد. نسأل الله السلامة والعافية. ونفرهم الله تعالى في نفس السورة في سورة البقرة ذكر الرسول فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على كل شيء قدير. يعجبك قوله في الحياة في الدنيا، يعجبك يتكلم بكلام طيب ويشهد الله على ما في قلبه، يعني حتى تغتر به، يتكلم بكلام طيب يقول الله يشهد، الله يشهد على ما في قلبه، الله يشهد اني صادق وهو كاذب وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه حتى تطمئن إليه وهو ألد الخصام. لكن انظر العمل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الخصام. يتكلم بكلام حلو وكلام طيب ثم أيضا يضر الرماد في عيونك ويشهد الله، يقول الله شاهد على ما في قلبي، الله شاهد على ما في قلبي أني صادق حتى تغفر. لكن انظر إلى العمل، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه من أوصاف المنافقين. وإذا قيل له اتق الله ماذا يقول؟ أخذته العزة ذكر فحسبه جهنم ولم يستجب. وذكر الله تعالى أوصافهم في سورة آل عمران لما في غزوة أحد، لما حصل للمسلمين النكسة، لما أخل الرماة من موقف كان في أول الأمر النصر المسلمين، ثم لما أخل الرماة من موقف حصلت النكسة والهزيمة، بيّن الله حال المؤمنين وحال المنافقين فقال إذ تصعدون ولا تلون على أحد، تهربون، هرب، هذا هربهم لما هرب، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، أنزل الله عليهم النعاس المؤمنين حتى تطمئن قلوبهم، يقاتلون النعاس كذا والنعاس يداعبهم. ولهذا قال العلماء النعاس في الحرب إيمان، بخلاف النعاس في الصلاة غير مرغوب فيه، النعاس في الصلاة قد يكون نفاق، أما النعاس في الحرب هذا يدل على الإيمان. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه في الآية الأخرى وينزل عليكم من السماء، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وقال هنا ثم أنزل عليكم من مرض الغم أملة النعاسة يغشى طائفة منكم. من هم؟ هم المؤمنون. أما المنافقون وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا المنافقين أهمتهم أنفسهم، ما عندهم نعاس، عندهم رعب وخوف وهلع. هل يمكن الإنسان يكون عنده رعب وخوف وهلع يكون عنده نعاس؟ ما يكون. وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. جاء في تفسير هذا الظن يظنون أن الكفار سيقضون على المسلمين وستكون الدائرة للكفار وسوف يقضون على الإسلام قضاء مبرما. فبين الله هذا الظن في سورة الزخرف في قوله لو ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبرما. هذا ظن، ظنوا أن الرسول ما يرجع عليهم والصحابة يقضى عليهم قضاء مبرما وينتهي الإسلام. وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ الله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون له يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا الكلام قال عبد الله بن أبي قال ما نذهب نقتل أنفسنا على أي شيء نخرج نقتل أنفسنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال سبحانه بعد ايات وما في بيان غزوه احد وما اصاب المسلمين وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذه من الشكر والاكرام النكسه والهزيمه باذن الله ولأجل أن يعلم المؤمنين يعني علم ظهور وإلا فالله لا يخفى عليه شيء علم ظهور يظهر للناس يعلم المؤمنين الصادقين الثابتين إنما يظهر الإيمان ويستقر بعد المحنة بعد الامتحان وبعد الابتلاء. ولهذا قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا نجم النفاق. ولهذا نجم النفاق وظهر بعد غزوة بدر وليعلم الذين نافقوا لأن المنافق ما عنده صبر ما عنده إيمان لا بد يتكلم يا بد يأخذ ما في نفسه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اسمعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذه قالها بعضهم قالوا ما لو ندري في قتال خرجنا لكن ما يحصل قتال لو تصبح. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اسمعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه نصرة المنافقين يقولون كلام يخالف ما في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا منافقين قعدوا عن الجهاد وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا جراحوا وقتلوا قالوا لو أطاعونا ولا خرجوا من المدينة ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا يطاعون ما قتلوا قال الله قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ادفعوا عن انفسكم الموت لا تستطيعون. وفي سوره التوبه قدم الله تعالى كثيرا من اوصاف المنافقين وبينها واوضحها وهتك اثارهم وكشفها. ولهذا تسمى سوره التوبه الفاضحه لأنها فرحت المنافقين وخاف منها المنافقون خوفا عظيما فلم يزل ينزل ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأسمائهم خافوا أن يسموا بأسمائهم من كثرة ما بين الله من أوصافهم. قال ومنهم من ذلك قول الله تعالى انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله بالنفير والجهاد في المال والنفس وبين أن هذا خير لكم. ثم بين حال المنافقين عند النفير والجهاد وعندما أمر النبي بالجهاد قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم كاذبون. يقول الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان هناك غنيمة، ولكن المكان بعيد والسفر قاصد، هم متعب، وهم مثل السفر إلى تبوك، كان سفر طويل على الرواحل وعلى الإبل، والوقت شديد بينه وبين المدينة دينه فساجات، هذا طويل، هذا ما يصبر عليه إلا من عنده إيمان، لكن المنافق لا يصبر على هذا، وغير كثير من المنافقين تخلف. ولما جاء النبي تحله إنهم عذاب، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على نيتهم وفلسر عيرهم إلى الله، فقال الله لو كان عرضا قريب، لو كان غنيمة ومال قريب ما في تعب، وسفر قاصد هو متعب، سفر متوسط، فقاصد هو المتوسط الذي ليس على السفر، لو كان عرضا قريبا وسفر قاصد لاتبعوك حتى يأخذوا من الغنيمة، لأن ما عندهم إيمان، ولكن بعدت عليهم الشق، بعد السفر، وسيحلفون بالله ما يخرج للجهة، لكن يحلفون يرضون الرسول بالحلف، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، ثم ما عندنا قطع ولا قدرة، يأتون بأعذار، قال الله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال الله نبي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وبين سبحانه أن الذي يستأذن بسبب النفاق، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الذهاب للجهاد بسبب النفاق في قلبه، أما المؤمن لا يستأذن، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترجمون، هذا السبب في كون يستأذن، يستأذن يا رسول الله أنا مشغول، أنا عندي كذا، عندي عائلة، عندي كذا، ولا أستطيع أخرج، وهكذا يأتي بأعذار بسبب عدم الإيمان بالله، إنما يسألك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ريب، فهم في ريبهم شكهم بالله ورسوله، فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم، بين الله أن الله كره خروجهم من الجهاد لما يترتب عليهم من الفاسد، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين، ثم بين الله المفاسد التي تحصل من خروج المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا شرا وفسادا، ولأوضعوا خلاله يعملون الشر بينكم وفي أوساطكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، من ضعفاء البصائر والإيمان فيكم من يسمع لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، هذه من أقوال بعض المنافقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أرض تبوك بقتال بني الأصفر وهم النصارى، جاء بعض المنافقين قال إذن لي يا رسول الله ما أستطيع، أنا أخشى على نفسي الفتنة، ما إذا رأيت نساء النصارى بني الأصفر أخشى على نفسي الفتنة، إذن لي ولا تفتن، أخاف إذا رأيت النساء اللي ما أصدر فأقع في الفاحشة، إذا رأيت النساء الجميلات من نساء بني الأصفر نساء النصارى ما أستطيع فتنة، ومن قال الله ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، قال الله على فتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ثم بين سبحانه وتعالى من أوصافه أنه إذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم نصر هزيمة ساءهم ذلك، وإذا أصابهم ابتلاء وامتحان شرهم ذلك، إن تصبت حسنا تسرهم وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ثم قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقيمون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، انظر لا تغتر بأموالهم ولا قد يعطى المنافق والكافر أموال وأولاد كثير، أولاد كثيرون وأموال كثيرة، لكن لا تغتر بذلك، فهذا المال وهذا العذاب عذاب معجل في الدنيا، معجل عذاب معجل، ثم عذاب في الآخرة، فلا تجد أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وكفرهم، وهذا واضح، تجد صاحب الأموال الطائلة الكثيرة معذب في جمعة، تجد معده ليس عنده راحة ولا طمأنينة في الغالب، فتجد النوم ما يستطيع يأخذ راحة من النوم، من كثرة الاتصالات وكثرة المشاغل وكثرة الأعمال التجارية. هذا عذاب، ثم عذاب بعد جمعة، بخلاف من رزقه الله كفاءة هذا مستريح، ورزقه القناعة في قلبه، فلا تجد أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بين الله سبحانه وتعالى من أوصافهم أنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو إليه وهم يجمحون إذا جاء الجهاد، لو يجدون شيء يلوذون به على الجهاد. فلا تجد أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتسقط أنفسهم وأخرهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله إنهم للمسلمين والمؤمنين وليسوا منهم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وبين من أوصافهم أنهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقدونه في الصدقات، فإن يعطوا منها رضوا وإلا نعطوا منها إذا هم يسخطون. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون به أذن النبي ويقولون هو أذن، قال الله كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذي آمنوا منكم والذي لا يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بين الله منهم أنه يحلفون للمؤمنين حتى يرضوا، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم المفسدين. يحلفون بالله لكم يرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهم يحلفون للمؤمنين ليرضوهم في الظاهر وهو مخالف لما عليه بواطنهم. وبين سبحانه أنهم يحذرون أن تنزل سورة تنبئ المسلمين بما في قلوبهم، يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ويستهزئوا إن الله مسجد ما تشعرون. من أوصاف السخرية الاستهزاء بالله بكتابه وبرسوله وبدينه، كما قال الله قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون. بين الله من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولا يتصدقون، بل أيديهم مقبورة ولا ينفقون، لأن ما عندهم إيمان ولا ينفقون إلا وهم، وإذا أنفقوا أنفقوا شيئا يسيرا مع الكره مع الكراهة وعدم انشراح الصدر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسأل الله بنفسهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات وكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من أوصافهم أنهم يعاهدون الله، لأن أعطاهم الله يعني أعطاهم الله من فضله مالا ليتصدقون ويكونون من الصالحين، فلما أعطاهم الله المال بخلوا وامتنعوا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن أوصافهم أنهم يعيبون المؤمنين ويلمزون المؤمنين إذا صدقوا، من تصدق منهم بشيء كثير قالوا هذا مراحي، وإذا تصدق بشيء قليل قالوا هذا شيء قليل، الله غني عن صدق في هذا. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا تصدق إنسان بكثير قالوا هذا مراعي، وإذا صدق بقليل صدق بصاع بطريق قالوا هذا أن الله غني عن صدق في هذا، إيش هذا تعمل هذا، ما يسمعهم أحد المنافقون. فليصدق بكثير يقول هذا مراعي، وليتصدق بقليل يقول هذا شيء لا يليق ولا ينبغي أن يقدم مثل هذا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. وبين الله من أوصافهم أنهم يتخلفون عن الجهاد ويفرحون بذلك ويكرهون الجهاد في سبيل الله لأنه لا عندهم إيمان. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا يعني قال بعضهم البعض لا تنفروا في الحرب، تبوك في شدة الحرب حين طابت الثمار والظلال، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن أوصافهم أن إذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استعذن أهل الغنى وقالوا اسمح لنا يا رسول الله عن الجهاد. وإذا انزلت سورة الأمر بالله وجهل مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا جرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين الله أن الذي لا يستطيع الجهاد يكون فقير هذا معذور. للمنافقين مثل المؤمنين الذين يتوجهون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يستطيعون ما عندهم مال ولا عندهم مركوب فهم يحزنون وتدمع عيونهم ما عندهم شيء لكن المنافقين عندهم ومع ذلك يمتنعون. فقال الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بين سبحانه أن من أوصافهم أنهم يعتذرون يعتذرون للمؤمنين فقال يعتذرون إليه إذا رجعتم إليه فهم يتخلفون ثم يعتذرون ويأتون بالمعاذي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم أعذارهم ويستغفر لهم ويكفر سرائرهم إلى الله. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم. من أوصافه أنهم اتخذوا مسجدا للضرار وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها أن يصلي وقالوا يا رسول الله نحن بنينا هذا المسجد بالشيخ الكبير والعاجز بالليلة الشافية والمطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على أهلة شطر فقلت تبوك وإذا جئنا إن شاء الله وعدهم عليه الصلاة والسلام. فلما قفل أرضهم من عدد تبوك نزلت الآية الآيات الكريمة تبين مقاصد هؤلاء المنافقين. فنزل قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله ورسوله. فهذه مقاصدها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لحق أن تقوم فيه وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كلاهما أسس على التقوى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات أمر بعض أصحابه فذهبوا إليه وهدموه. من أوصاف المنافقين التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب لما تحزب الكفار تجمعوا من قبائل العرب ورموا المسلمين عن قوس واحدة حزبوا وجاءوا حول المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. حصل شدة على المؤمنين وبلاء وفتنة عظيمة ثبت الله المؤمنين لكن نجم النفاق وظهر النفاق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما موقف المنافقين؟ الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا نجم النفاق ما عندهم إيمان ولا صبر ولا تحمل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ولا هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من المدينة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه فليصبح منافقين. إذا جاء الخوف كتاب رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسلة الحلال أشحة على الخير غنيمة تريدون الغنيمة إذا ذهب الخوف جاءوا يريدون أن يشاركوا في الغنيمة فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسلة الحلال أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسير. ثم قال سبحانه وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا فيه هم يحسبون أن الأحزاب هم الكفار الذين تحزبوا عن فيه لم يذهبوا وإذا أتى الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم في البادية لو أنهم في البادية والبرية يتسمعون الأخبار يتسمعون أخبار ما الذي حصل ما الذي حصل على المسلمين وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أما المؤمنون ما هم موقفهم؟ ثبت الله المؤمنين. انظر مقالة المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وذكره الله سبحانه وتعالى أوصاهم أيضا في سورة محمد قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني من صفات المنافقين كراهة ما أنزل الله بغض ما أنزل الله وهذا سبب في حبوط العمل كفرهم وردتهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكر من أوصافهم قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هكذا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا عنده قالوا ماذا قال آنفا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون مرض الشك والنفاق رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول المعروف. هكذا إذا نزل سورة محكمة وذكر فيها القتال عندهم هلع وجبن ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لماذا؟ لأن ما عندهم إيمان ولا صبر. وبين سبحانه وتعالى من أوصافهم أنهم يكرهون ما أنزل الله ويتبعون ما أسخط الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأطفال وإن الذين صدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إخبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم مرض النفاق ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. وبين سبحانه وتعالى أيضا من أوصافهم في سورة الفتح وأنهم يظنون بالله وأن سيئا وأن سيقوى على الإسلام والمسلمين وستكون الدائرة للشهرة فأصلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فالله يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم هكذا المنافق يقول بإنسان ما ليس في قلبه يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا فكان الله بما تعملون خبيرا. لو ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هكذا ظنوا أن لن ينقلب لا يرجع الرسول والمؤمنون إليهم وأن سيقضى عليهم وتكون الدائرة لهم تكون الدائرة للكفار على المؤمنين وأن سيقضى على الإسلام والمسلمين ظنوا هذا في غزوة أحد. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعطينا للكافرين سبيلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وفي سورة المنافقين جل الله تعالى أوصافهم وبين سبحانه وتعالى أنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكن قلوبهم منكرة مكذبة ليس عندهم الحيال وإن كان عندهم معرفة في القلب لكن ما عندهم الحيال ولا عندهم محبة ولا نية ولا إخلاص. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هكذا كاذبون هم كاذبون بقلوبهم وإن كانت ألسنتهم مصدقة كما قالت في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بالمؤمنين أي بقلوبهم وهنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، هكذا جنة فطرة يستترون بالأيمان، إذا تخلفوا عن الجهاد جاءوا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وحلف، اجعلوا أيمانهم فطرة، اتخذوا أيمانهم جنة جنة يستترون بها، وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقضى على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا رأيت حجك أجسامهم بجمالها ونظرتها وإن يقولوا تسمع لقولهم، يا مقالتهم خلابة فيها كلام لين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كان الكتب لا ثمر لها، يحسبون كل صيحة عليه هم العدوون فاحذرهم قاتلهم الله والناس. وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لما عندهم إيمان ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقول بعضهم لا تنفقوا على هؤلاء المؤمنين حتى ينفضوا من حوله ويتركوه، قال الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يفيد إلا الأعز من الأذى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه مقالة قالها عبد الله بن أبي، فلما سمع بذلك ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي من أصلح عباد الله، أبوه رئيس المنافقين واسمه عبد الله وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أبي، لا بأس أن يسمي الإنسان باسم ابنه، كل إنسان يسمي الإنسان باسمه، بعض الناس يظن هذا ما يجوز وأنه لا يسمى عليه إلا إذا مات، لا بأس يجوز الإنسان يسمي على نفسه، على عبد الله بن عمر سمى ابنه عبد الله ثم الآخر عبيد الله هو حي. فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله إني سمعت قال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. فهذه هذا استعراض سريع لبعض أوصاف المنافقين التي ذكرها الله في كتابه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من صفات المنافقين ومن صفات الكفرة والمشركين والوثنيين، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه حتى لو الناس إنه على الكفر.
وليس الثلاثة
عنه صحيح ويقول المصطلح الرابع وتوحيد الاتباع، لا مشحة في الاصطلاح، ليس العبرة بالتقسيم، العبرة بالمعنى، والاتباع هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، فليس قسما رابعا هو توحيد العبادة. وإذا سمى قسما رابعا فلا مشاحة للصلاح لأن العبرة بالمعنى، لكن ما أعلم أن أحدا جعل قسما رابعا، فالاتباع هو توحيد العبادة. نعم.
وهذا يقول هل من أنكر حديث
متواتر
في الأحكام أو في
الاعتقاد أن
يكون من
تكذيب
رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان مثله يعلم هذا، إذا كان مثله يعلم هذا، لما كل أحد يعلم الحديث متواتر؟ المعروف عند العلماء أن الإنسان إذا أنكر أمرا معلوم من دين بالضرورة تحريمه، كتحريم الزنا أو السرقة أو سوء الخمر، أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وليس له شبهة وهو يعلم ذلك كفر. أما مسألة الحديث المتواتر هذا يخفى، ما كل أحد يعلم الحديث المتواتر، نعم هذا ما يعلم إلا الخاص.
وهذا يقول
ما رأيكم فيما
يقول
الحمد لله
حمد
الشاكرين
صلاة
وبغيرها
من الدعاء في هذا الدعاء
بعد صلاة المقام؟ بعد صلاة المقام لا بأس الحمد الشاكرين، هذا ذكر الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وإذا أتى بالأذكار المشروعة فهو أفضل، وإذا أتى بالأذكار ولا محذورة فيها فلا حرج، والذكر لا ينافي الصلاة، لكن لا ينبغي الإنسان لا يأتي إلا بذكر مشروع، لكن لو قال سبحان الله والحمد لله هذا لا ينافي الصلاة. نعم.
ويقول ما
ترى
في قريتنا
وقد أصيب
بمرض وغيره من المصائب ونحسبه أنه صاد على مزاجنا، فلما مات بعد الظهر وذهب بعض الناس يحفر القبر وكان الجو حارا وبينما هم يحفرون القبر وجد في السماء حتى نزلت غيوم ونزل المطر أثناء الأمر والسكن، فهل هذا دليل على الفاطمة كما قال بعضهم؟
لا أعلم أن هذا يدل على شيء، أحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليل يدل على أن هذا يدل على شيء على فضيلة. نعم.
قال يقول ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟
لا فرق بينهما، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، كل كافر مشرك لأنه عبد الهوى، عبد الهوى والشيطان، فهو مشرك وهو كافر لأنه جحد التوحيد وجحد الحق. لكن إذا كان ما فعله يتعلق بالجحود فهذا خصص الكفر، وإذا كان يتعلق بإشراك في العبادة فهو خصص الشرك، وإلا فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. نعم.
ربنا
بالعقل عرفنا، نعم عرفنا ربنا بالعقل والفطرة والشرع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، هو معروف بالعقول والفطر والسمع والشرع، فضل الله العباد على المخلوقات كلها على معرفة الله ووجوده وأنه في السماء وأنه في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
الله
وفق الله جميع الطاعات صلى الله عليه وسلم.